أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 16 بعد 300 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه بفضل الله تبارك وتعالى مع كتاب الفضائل بصفة عامة، كتاب أو باب فضل صلاة الجماعة بصفة خاصة. وكنا نتحدث في اللقاء السابق عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى مع أحاديث أخرى في باب فضل الجماعة والتحذير من تركها والتخلف عنها. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة: باب فضل الجماعة، فيما نقله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، يعني ولا بادية، لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. يعني معنى ذلك أنه إذا كان ثلاثة في قرية أو في بادية لا تقام فيهم الجماعة، يعني ولا الجمعة، إلا استحوذ عليهم الشيطان، فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك الجماعة. ولكن هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز إذا كانوا ثلاثة فأكثر، لكن هناك أحاديث أخرى تدل على أن الجماعة تجب إذا كان اثنان فأكثر، الجماعة صحب إمام مأموم. أما في الجمعة فلا تجب إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر في غير البرية، في غير البرية البادية البرية لأن البرية الخليقة، في غير البرية التي تعني البادية أو الصحراء. أما البادية والمسافرون في البر فليس عليهم جمعة، لكن القرى والأمصار فيها جمعة، وأدنى ما يكون ثلاثة. فإن قلت كيف يمكن أن يكون قرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلاثة، فالجواب يمكن هذا بأن تكون هذه المدينة أكثر أهلها آفاقيون جاءوا للدراسة مثلا، كما يوجد الآن في المجتمعات في بعض البلاد الخارجية، يكون ليس فيها من المواطنين إلا ثلاثة فقط، والباقون كلهم مسافرون جاءوا للدراسة، فهؤلاء تلزمهم الجمعة لأن فيها ثلاثة مواطنين. وأما البادية فلا تجب عليهم الجمعة، لأن الجمعة لا تكون إلا في القرى والأمصار، ولهذا لم تكن البادية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم حول المدينة يقيمون الجمعة. الحمد لله. لو المسألة مش محتاجة كمان هذا الجواب، يعني وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة آمين ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، يعني تعني العدد القليل، يعني يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا يهديكم الله ويصلح بالكم، فإذا لزم للقليل فمن باب أولى الكثير، لكن لا يلزم أن تكون القرية أو المدينة أو البادية ما فيها إلا هذا العدد القليل. يعني وعرفت أنه الصلاة العادية اثنان يعني إمام ومأموم، أما في الجمعة فثلاثة مع الإمام. أيضا مسألة عدم وجوب صلاة الجمعة في البادية محل نظر، محل نظر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، دليل على أنه لا ينبغي للمسلمين الافتراق والاختلاف، وأنه واجب عليهم الاجتماع، وأن الشرود عن الجماعة سبب للهلاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالقاصية من الغنم البعيدة يأكلها الذئب فتهلك. فهكذا الذي يشذ عن الجماعة حتى برأي ينفرد به ويظن أن النصوص تدل على خلاف ما يراه الجمهور، فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة أخرى، إذ لا يمكن أن يكون الجمهور هم الذين توهموا وأنت الذي أصبت. ولهذا لما قال حذيفة لابن مسعود رضي الله عنهما إن قوما يعتكفون في البصرة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والنبوي والأقصى، قال رضي الله عنه: لعلهم أصابوا وأخطأت وذكروا ونسيت. فأوهن ابن مسعود هذا الحديث حكما ورواية، وذلك لأن المسلمين يكادون كالمجمعين على أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، وأنه لو فرض صحة حديث حذيفة رضي الله عنه لكان معناه لا اعتكاف تاما إلا في هذه المساجد الثلاثة، وإلا فلا يمكن أن يخاطب الله بالقرآن الكريم الأمة الإسلامية يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ثم نقول: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد لا يحضرها ولا واحد بالمئة من المسلمين. هذا خلاف البلاغة وخلاف الفصاحة، لكن بعض الناس يحب الإغراب في الشيء، يحب أن يذكر. ومن أمثال العامية: خالف تذكر أو خالف تعرف، فهو إن شذ وخالف وأتى بما هو مخالف للدليل ورأي الجمهور ثم يشتهر بهذا، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الشاذ عن الجماعة بالقاصية من الغنم يأكلها الذئب، والله الموفق. نسأل الله العافية. وبالفعل كنا نتفرج على الغنم لما يكونوا جماعة، تلاقي الحيوان المفترس أسد ولا نمر ولا فهد ولا ليونك، لغاية لما واحدة تبعد يستفرد بها. سبحان الله العظيم. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. إلى قبل كده كان الصبح والعصر. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يا الله. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه وقد سبق بطوله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الشرح. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء، يعني في جماعة. ونص على هاتين الصلاتين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لما فيهما من الأجر الكثير. ففي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الإنسان إذا صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، يعني فكأنه قام يصلي كل الليل، العشاء نصف الليل والفجر نصف الليل، وهذا فضل عظيم، يعني كأنك قائم الليل كله وأنت نائم في فراشك إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة. وقد علم وجوب الجماعة على الرجال دون النساء، والذهاب إلى المساجد للرجال دون النساء مع ترخص في حضورهما، مع الترخص في حضورهم أي النساء في حضورهن الجماعات وغشيان المساجد، مع أفضلية الصلاة لهن في البيوت. وأن الله عز وجل يعوضهن عما يكون للرجال، فللرجال جمع وجماعات وجهاد فيه قتال وقتل، وليس هذا للنساء، لكن جعل حسن السمع والطاعة من المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، فيعني النساء لن تحرم الفضل ولن تحرم الأجر بحسن تبعولها لزوجها. في حديث لأسماء بنت يزيد، يعني يمكن يكون في سنده شيء لكنه يعني يستأنس به، تقول رضي الله عنها وأرضاها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، الرجال لهم الجمع ولهم الجماعات ويجاهدون في سبيل الله، إن أصيبوا أثيبوا وإن قتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون، فما لنا نحن معشر النساء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت للصحابة ليشعرهم بحسن سؤال تلك السائلة، أو قال: هل سمعتم بمقالة أفضل من هذا؟ واحدة جاءت تسأل عن دينها وتقول يعني طيب الرجال له خيرات كثيرة في الجماعات والجهاد، طب ونحن؟ فقال عليه الصلاة والسلام بسم الله: اعلمي وأعلمي من خلفك من النساء، لأنها في الأول بتقول: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك يسألنا. الرجال لهم الجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله، فإن أصيبوا أثيبوا وإن قتلوا فهم شهداء عند ربهم يرزقون، فما لنا نحن معشر النساء؟ فبعد أن وقف النبي عليه الصلاة والسلام توقف ونظر وقال للصحابة يلفت انتباههم لحسن سؤال السائلة، قال: اعلمي يا أسماء اعلمي وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقليل منكن من تفعله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الجمع والجماعات والجهاد، نعم. وبعدين الواقع المرير اللي احنا بنعيشه: وقليل من كنا من تفعله. وقال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في العتمة، العشاء التي تدعونها العتمة أو العتمة بالفتحات، لو يعلمون ما في العتمة وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. فالعتمة هي العشاء، والفجر معروف، لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما يحبون على الأرض كما يحبو الصبي لما فيهما من الأجر العظيم. يا الله، وإحنا ممكن واحد يبقى بصحته وإن كان مجهد شوية ممكن يتحرك بالسيارة، ورأينا في حديث ابن مسعود: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين، يعني حاطط إيدي على كتفي رجلين أو شابين ورايح يصلي في المسجد، يمكن رجلاه تخط في الأرض ما يستطيع يحركها لحرصه على الجماعة. تقول إحنا في اللي إحنا فيه ده، وما إحنا يعني اللي إحنا فيه ده شوية، ده المساجد خاوية تشكو أمرها إلى ربها. لو يعلمون ما في العتمة والصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. وكذلك الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن المنافقين يصلون رياء وسمعة، وصلاة العشاء والفجر ظلمة لا يشاهدون، فهم يأتون إليهما كرها، لكن يأتون إلى الظهر والعصر والمغرب لأن الناس يشاهدونهم، فهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أسأل الله العفو والعافية. والعشاء والفجر ما فيهما مراءة لأنها ظلمة، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن توجد أنوار كهرباء ولا سرج، فلا يشاهدهم أحد، فيكون حضورهم العشاء والفجر ثقيلا عليهم لفوات المراءة. هذا من وجه، ومن وجه آخر أن صلاة العشاء والفجر وقت الراحة، ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس لا يسهرون كما يسهر الناس اليوم، ينامون مبكرين من حين أن يصلوا صلاة العشاء والفجر يقومون. ومنهم من يمن الله عليه بقيام الليل، ومنهم من يقوم لصلاة الفجر، فهما ثقيلتان على المنافقين. فينبغي للإنسان أن يحرص على صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة، لكن صلاة العشاء ليست أفضل من صلاة العصر، فصلاة العصر أفضل، ولهذا صارت الفجر قرينة للعصر، وقرينة لهذا صارت الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاء، فهي قرينة للعصر كما في الحديث السابق: من صلى البردين دخل الجنة. وفي الحديث أيضا: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي الفجر وصلاة قبل غروبها وهي العصر فافعلوا. وصلاة الفجر مع صلاة العشاء أيضا إذا اجتمعتا فكأنما قام الإنسان الليل كله، كل الليل. يعني الصلوات لها مناقب، الصلاة كلها فاضلة ولكن هناك صلاة أفضل من صلاة. الفجر من الصلوات الفاضلة، أفضل فجر فجر الجمعة. حافظوا على الصلوات لأنها فاضلة، والصلاة الوسطى التي هي العصر فنالت منقبة لم تنلها بقية الصلوات. وهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام منقبة صلاة الفجر وصلاة العشاء، ومن مناقبهما أنه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. هذا بخلاف الثواب المذكور أن صلاة الفرد، أن صلاة المرء في جماعة تزيد عن صلاة الفذ أي الفرد بسبع وعشرين درجة. طيب ده فضل، ويجي فضل آخر أن العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ودي تتفهم على أنه نص للعشاء ونص للفجر، ماشي. وتتفهم أنه العشاء لنص الليل والفجر له الليل كاملا، بحيث لو واحد لم يصلي العشاء في جماعة ورح صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، كلام محتمل. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. حبوا، كنت بتكلم في الخواطر في صلاة إقامة الصلاة، وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم اللي نزلت في سورة عبسة، عبس وتولى، نقول عبس. طيب سيدنا عبد الله بن مكتوم لما جاء يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بيت بعيد، يعني في أطراف المدينة، وأنا كفيف وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وطرق المدينة وعرة وبها هوام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أشفق عليه ورخص له، ثم قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب ولو حبوا. وهذه هنا لو يعلم الناس ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. وتلاقي المساجد أغلبها في الفجر يعني نادر ما يكون فيها عدد، إلا المساجد الكبيرة اللي الناس بتروح عشان الإذاعة والتلفزيون وعشان القارئ الشهير وعشان التواشيح وعشان يخش الضريح، وعشان يعني المساجد دي عمرانة ما شاء الله يعني، أو نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن جل من يدخلها يدخل يعني النية الله أعلم بها، ونحن لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم. وعن صلاة المرأة في بيتها، النبي عليه الصلاة والسلام بين أن كل ما المرأة تتستر في بيتها كل ما يكون الثواب أفضل. فصلاتها في صحن، فصلاتها في حجرة نومها خير من صلاتها في قعر دارها، وصلاتها في قعر دارها خير من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أكاد أذكر الحديث، يعني ومعناه أن المرأة كل ما تستخبى، يعني مثلا عاوزة تصلي ما تروحش تصلي في الصالة بتاعت البيت وحد داخل وطالع، صلي في أقصى حتة يعني في البيت في غرفة النوم حتة ما حدش بيدخلها إلا هي جوزها سبحان الله. أدي قعر دارها خير من صحن دارها. هنقول زي عندنا إيه صحن الدار زي الصالة دلوقتي، الصالة الريسبشن، وده خير من صلاتها في مسجد قومها لما بيكونوا عيلة كده عامل لهم مصلى وسط بيوتهم، وكل ده أفضل من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. معروف أن فضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فيبقى المرأة لها محتفظة بأجرها إن شاء الله. فلنحرص على جميع الصلوات وعلى أن نكون من المحافظين عليها حتى نندرج تحت قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله يجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. 10 آيات دي جميلة جدا، وكانت تمثل منهاجا للنبي عليه الصلاة والسلام. في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن، ثم قرأت قد أفلح المؤمنون إلى أن بلغت الذين هم على صلواتهم محافظون، قالت هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر أنه لما نزلت تلك الآيات رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا، ثم قال لقد أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة، و10 آيات ب6 صفات لأنه في مقدمة وفي خاتمة. المقدمة قد أفلح المؤمنون عنوان أهل الإيمان. طيب الصفات 6 صفات بس مش زي بتوع التبليغ والدعوة، الصفات 6: خشوع في الصلاة والإعراض عن اللغو وإيتاء الزكاة وحفظ الفروج إلا على الزوجات أو ملك اليمين إن وجد وأداء الأمانات ووفاء بالعهود والمحافظة على الصلوات في مواقيتها. هذه 6، والصلاة من 6 أخذت 2، والذين هم على صلوات محافظون اللي هو أداء الصلاة في مواقيتها، وأول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، الناس اللي تصلي صلاة خاشعة، صلاة مطمئنة لا تنقرها نقر الغراب ولا تنبشها إيه نبش التراب، كحال 97% من المسلمين. شوفوا بقى أنا بقول لكم 97 وأنا مطمن، يعني خليت 3% من الجماعة اللي بيطولوا أو بيطمنوا في الصلاة اللي هو زي لما احنا كده كنا في مصر وكان يبقى عندنا سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم الله يرحمه، يا الله، ولا يبقى عندنا المساجد بتاعت الجمعية الشرعية ويطمنوا قوي في الصلاة، صلاة حلوة هادية ومطمئنة وخاشعة سكينة. وكمان الجماعة السلفيين اللي بدأوا في اسكندرية وفي غيرها، كل دي كانت تبقى صلاة فعلا مطمئنة. فدول كلهم في الأخير هيطلعوا 3%، إذا حصلوا 3% يبقى كويس. إنما مساجد الأوقاف أو المساجد اللي عشت فيها أنا في البلاد اللي رحتها، إيه الصلاة دي؟ إيه الصلاة دي؟ بهلوانات يا أولاد، سلك يا جماعة. شفت الكلام ده في بلاد كثيرة؟ بلاش أسمي، هسمي إيه وأسيب إيه؟ بس لا إله إلا الله. فذكر الله عز وجل الصلاة في أول الأوصاف الحميدة وفي آخر الأوصاف الحميدة. ومثل هذه الآيات في سورة المعارج أيضا. غير أنه في سورة المعارج في آخر الأوصاف الحميدة ذكرت الصلاة، فتقرأ قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله نسأل الله أن يجعلنا منهم. في توافق كبير جدا بين آيات المعارج وآيات المؤمنون، وبرضه زي ما في المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون في آخره والذين هم على صلاتهم حافظون، هنا آيات المعارج إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وفي آخرها والذين هم على صلاتهم يحافظون. بس أنا قلت إيه في آخرها، آخر الأوصاف الحميدة، والذين هم على صلاتهم حافظون، يعني سبحان الله يبدأ بها وينتهى بها كما كانت هي أول فريضة في الإسلام وهي آخر ما يفقد من الدين. هي أول فريضة في الإسلام وآخر ما يفقد من الدين، وهي لم تفرض في الأرض كسائر المفروضات، وإنما فرضت من فوق 7 سماوات، وفرضت 50 صلاة ونقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50، أي 5 في الفعل و50 في الأجر. وهي عمود الدين. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. عمود الدين أصح من عماد الدين. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الحديث الثاني بيقول: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. فيه ضعف، لكن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، حديث صحيح. وفي هذا الحديث تشبيه إنه الإسلام كالخيمة، والعمود الأوسط منها هو الصلاة، وشوية الفرائض والأركان الأخرى وكذا، مثل إيه؟ الأعمدة الخفيفة، ومثل الخيمة، ومثل الحبال، ومثل الأوتاد. لكن أهم حاجة في الخيمة العمود الأوسط. خلي حبل وانقطع، يبقى الخيمة كانت مشدودة بقت مرخية. خلي وتد ورفع، يبقى الخيمة بعد ما كانت ثابتة تبدأ مثلا مع الهوى تقع، مفيش هوى هي واقفة. لكن متى سقط العمود اللي في النص؟ متى سقط العمود اللي في النص، العمود الوسط؟ يبقى بالسلامة، بالسلامة راح البيت، راحت الخيمة، راح البيت، يعني راح الدين. ولذلك متى ضاعت الصلاة ضاع الدين كله والعياذ بالله. وبهذا يعرف أن الصلاة أعظم الأعمال بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جعلني الله وإياكم من مقيمي الصلاة ومؤتي الزكاة المحافظين على أداء فرائض الله واجتناب محارم الله. آمين. باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن: الصلوات خمس كتبهن الله عز وجل على عباده في كل يوم وليلة. سبحان الله، دي العبادة المسلم والمسلمة. طبعا كلامنا بنقول المسلم بيبقى على سبيل التغليب، وإلا المسلم يشمل الذكر والأنثى والرجل والمرأة. يعني هي العبادة الوحيدة اللي بنعملها كل يوم. وإحنا فينا كتير اللي بيبقى صاحي للفجر، ده إذا صحي. وادي الظهر وادي العصر بعد شوية المغرب العشاء. وسبحان الله أنتوا عندكم صليتوا العشاء يعني ما هو ده يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فنيجي لو بعد الصلاة إيه الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام. طب مش الزكاة دي سنوية إلا إذا كان مزارع يبقى وآتوا حقه يوم حصاده. ومش كل الناس أغنياء ومش كل الناس بتزكي. يعني الزكاة تجب على المسلم المالك للنصاب الذي حال عليه الحول فاض عن قضاء الحاجة الأصلية. يعني يبقى مش كل واحد. فيبقى ايه عندنا الزكاة سنوية. صيام رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان فرض شهر واحد في السنة وبقية الصيام كله نافلة إلا إذا كان إنسان بيفرض عليه الصيام من باب الكفارات أو النذور فهذا باب آخر خاص بأصحابه. طيب الحج مرة في العمر إلا أن يتطوع مرة في العمر. فتقول لي يعني هي الصلاة أهم حاجة في حياة المسلم بعد كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد محتاجة اعتقاد في القلب وعلم ويقين. العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. إنما مش بتكلفك عملا تقوم به كما تقوم بالصلاة أو تؤدي الزكاة. لا دي عقيدة في القلب تبقى راسخة. فالصلوات خمس خمس صلوات في كل يوم وليلة كتبهن الله عز وجل على العباد. وفي ليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته 50 صلاة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التخفيف حتى بلغت 5. فقال الله عز وجل 5 وهي 50. هي 5 في الفعل 50 في الميزان 50 في الأجر. فما أوسع فضل الله عز وجل. نسأل الله من واسع فضله ورحمته. كثر خير الله وطاب. هو ربنا يعلم إنهم هيبوا 5 بس يعمل حكاية يعني حاجة كده يقرب للناس البشرية دي تفهم إنه موضوعهم من 50 لـ5 بس صلوهم. سيدنا موسى كان يقول له إني خبرت الأمم من قبلك وإن أمتك آخر الأمم وإنها أمة ضعيفة ولا تطيق. فسأل ربك التخفيف وظل يسأل ربه التخفيف حتى نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 5 وإن لك بهذه 50. هتبقى 50 هنا اسم إن مؤخر أي إنهن 5 في الفعل 50 في الميزان. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن الإسلام ومنه الصلوات فذكر له 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع 5 صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. تطوع يعني تتطوع بحذف إحدى التاءين. وكذلك في الزكاة والصوم والحج. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن
وقال أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خصها لما لها من المزية والفضل، والمراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بكتاب الله عز وجل وبمراد الله، ولا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وليت المؤلف رحمه الله أتى بالآية الأخرى، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هو لم يأتي بها، أنا أتيت بها الحمد لله، لأن هذه الآية تدل على أنه الأخوة في الدين مع الصلاة، وأنه من لم يقم الصلاة فهو كافر، نسأل الله العافية، لأنه إذا انتفت عنهم أخوة الدين معناها كفر، على تفصيل يذكر في غير هذا الباب. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، يعني على الوقت المطلوب شرعا، إن كان ممن يطلب تقديمه فتقديمه أفضل، وإن كان مما يطلب تأخيره فتأخيره أفضل، ومما يطلب تقديمه العصر في يوم الغيم والمغرب لقصر أو لضيق وقته، أما العشاء فليست الأفضلية في أول الوقت وإنما في آخره، فتأخيره أفضل، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، والفجر إما من أول الوقت وإما مع الإسفار، يعني في إسفار في الصلاة من أول الوقت بغلس من الليل، وفي أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، لكن بدون المبالغات اللي بنشوفها عند إخواننا هنا اللي بيقول لك إحنا على مذهب أبي حنيفة والإسفار بالفجر، يعني بيسلموا من الصلاة تطلع الشمس، طب مش في حاجة اسمها أذكار الصلاة وأذكار الصباح بعد الفجر لغاية لما تطلع الشمس؟ أيوة اسفر بالفجر، ده كمان مش بيسفر بالصلاة بس، ده بيأخر الأذان ساعة عن وقته، وبعدين يقعد من الفاصل تاني، وبعدين يصلوا ويصلوا صلاة خفيفة سريعة، مسافة ما نسلم ما نكملش أذكار الصلاة، يقولوا الشمس طلعت، لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي إسفار بالفجر، والظهر في أول وقته ومتسع، يعني وانت عندك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها، دي رواية، والصلاة لأول وقتها، ستبقى لمسألة الأول وقتها ليست في كل إيه؟ ليست في كل الصلوات. والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم إلا العشاء، فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق ذلك على الناس، وإلا فإن الظهر في شدة الحر الأفضل فيها التأخير تيسيرا على الناس أهو، وتعجيل العصر في يوم الغيم، دي كلها موجودة في السنن وفي كتب الفقه، وتخفيفا عليهم، يعني لما في يوم شديد الحر ننتظر شوية من باب التخفيف على الناس، فيسن تأخير الظهر في يوم شديد الحر، ويسن تعجيل العصر في يوم به غيم عشان ما يدخلش على وقت المغرب وقت الكراهة. أما الفجر والعصر والمغرب فالأفضل فيهما التعجيل على كل حال، لكن قال العلماء رحمهم الله من قام حين يسمع النداء يتوضأ ويتأهب للصلاة فهذا تقديم، يعني ليس المعنى أنه من حين أن يؤذن من حين أن يؤذن نصلي؟ لا، فاصل كده يتيح للناس. واحد سمع الأذان، كان في البيت، كان في الغيط، كان في الشغل، كان نايم وصحي، كان بيأكل وخلص، يقوم يدخل الحمام يقضي الحاجة ويتوضأ ويصلي السنة القبلية. كل ده مع أول الوقت، مش أول الوقت أول لا إله إلا الله في الأذان يبقى نقيم الصلاة. ودي واضحة جدا في المغرب. لا، ليس المعنى أنه حين أن يؤذن نصلي، فالمهم أن نستعد للصلاة من أول وقتها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثم أي؟ يعني إيه اللي أفضل بعد الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بر الوالدين. يعني بعد حق الله حق الوالدين. بر الوالدين يعني الإحسان إليهما بالقول والفعل والمال والجاه والخدمة وغير ذلك. وبر الوالدين أي الأب والأم، يقال الوالدان ويقال الأبوان هكذا. قال رضي الله عنه: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يا الله، تأخذين بالكم من الترتيب؟ الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، وبعدين الجهاد في سبيل الله. دي كده عظمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولو استزدته لزادني، يعني لو طلبت زيادة ثم أي ثم أي لزادني النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ذلك بناء على ما عرفه من قرينة الحال. وفي هذا الحديث دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب الأعمال كما يحب العاملين، وأن حبه يتفاوت سبحانه وتعالى، فبعض الأشياء أحب إليه من بعض. وفيه أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، واجبه على واجبه، وتطوعه على تطوعه. وطبعا دي فيها تفصيل، لو كان الجهاد فرضا عينيا هيقدم على البر الوالدين، يعني ما هيخرج للجهاد بدون ما يستأذن منهما لما يكون فرضا عينيا، لكن فرض كفاية هيقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. فمثلا إذا كان الوالدان ليس عندهما من يعولهما ولا من يخدمهما، وهما في ضرورة للولد، فإنه يجب عليه أن يبقى ولا يجاهد. وإذا كان عندهما من يقوم بكفايتهما ويخدمهما، فهذا بقاؤه عندهما مستحب. ثم الجهاد إن احتاج إليه كان أفضل، وإن لم يحتج إليه فبر الوالدين أفضل. ويأتي إن شاء الله الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم. وبالنسبة لصلاة الفجر، فالمعروف أن التوقيت الذي بأيدي الناس لدينا الآن توقيت مقدم على الوقت بعدد من الدقائق مختلف فيها، على أقل تقدير 5 دقائق أو ربع ساعة أو ثلث أو نصف، أو ربما يصل لأكثر من ذلك. يقول ابن عثيمين رحمه الله: وبعض الإخوان خرجوا إلى البر فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو 3/4 ساعة، فالمسألة خطيرة جدا. ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر بإقامة الصلاة، بل يتأخر 3/4 ساعة أو 25 دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته، والله أعلم. وبكذا نكون أتينا إلى نهاية المحاضرة ولم نأتي إلى نهاية الباب. الحديث القادم إن شاء الله الحديث الجميل اللي كلنا نعرفه، حديث أركان الإسلام، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. طبعا في روايتين، رواية تقديم الحج على الصوم، ورواية تقديم الصوم على الحج، متفق عليه. موضوع المحاضرة المقبلة إن شاء الله، أسأل الله لي ولكم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وستر العيوب. اللهم استر العيوب واغفر الذنوب وفرج الكروب. اللهم استر العيوب واغفر الذنوب وفرج الكروب. اللهم اعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا واكشف الغمة عن الأمة واكشف الغمة عن الأمة واكشف الغمة عن الأمة. اللهم يا ربي نسألك لطفا بإخواننا في بلادك في بلاد المسلمين، ونسألك أن تلطف بإخواننا في غزة وأن تطعمهم من جوع وأن تؤمنهم من خوف، وكذا إخواننا في سوريا وفي السودان وفي اليمن في العراق. ونسألك يا ربي أن تنزل بأسك على من تجبروا وتكبروا وطغوا وعاثوا في الأرض فسادا وقتلوا العباد وشردوا أهل البلاد، فنسألك يا رب أن ترينا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث عرق النسا، أيوة صحيح.